وابن نمير عن هشام بن عروة قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. الحمل. وهذا يعني هذه حية يعني يكون في ظهرها خطان أبيضان على ظهر هذه الحية، وهذه يعني ترمي بسمها على البصر فتعمي البصر عياذا بالله، وأيضا تسقط الحبل. المرأة إذا رأتها من شدة هولها هذه الحية الخبيثة تضع الحمل في لحظتها، نسأل الله السلامة. نعم سبع متر شفتها؟ هي الكبرى صلاح. بس الكبرى ما فيها خطين، ما أعرف خطين بيض. طيب قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر يعني المقطوع الذنب الزيد، كأنه مقطوع الزيد، هي حية. نعم اي نعم. قال وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الحيات وذو الطفيتين والأبتر فإنهما استسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطالب حية، فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت، يعني اقتلوا كل حية إلا ذوات البيوت التي عوامر البيوت، لا تقتل هذه مباشرة إلا أن تؤذنها وأن تعلمها ثلاثا، وهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر لقتل الكلاب، يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهم يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها. هذا السمع والطاعة مجرد من رسول الله اقتلوا، طيب هذا ما هو الأمر هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ ها ما في سمع وطاعة. فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال مهلا يا عبد الله، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت. هذا بيان العام والخاص، بيان العام والخاص، وهذه مسألة في أصول الفقه. البحث عن المخصصات والعمومات من النصوص. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن صالح قال حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال إنه قد نهى عن ذواتر البيوت وفي حديث يونس يقتل الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن أبا ذبابة تكلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه فقال أبو ذبابة لا تقتلوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال وحدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسكا. وهنا إذا تعارض أيضا أمر ونهي قدم إيش؟ قدم النهي. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. قال وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جبرية عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن الثقفي قال سمعته يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبطر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ولفظ ليحيى قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن هران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فقد أنزلت عليه والمرسلات أرفع فنحن نأخذها من فيه رطبة. وهذا يدل على إيش؟ تعليم العالم لطلابه القرآن والحديث مشافهة. وهكذا القرآن بالذات ينبغي أن يؤخذ بالتلقي. هذا من أدلة على ذلك أن القرآن يؤخذ بالتلقي من فم الشيخ مباشرة. يقول فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فاقتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد بمثله قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. وكل هذه تدل هذه الأحاديث فيها أخذ العلم عن أهله وملازمة العلماء وصحبتهم في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز قتل المحرم الحية وأن هذا لا يعد من صيد الحرم وبالتالي يجوز ما دون الحية مما أمرنا بقتله كالوزغ وغيره والفارة أمرنا بقتله بقتلها. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح. انظروا إلى شجاعة نفوس الصحابة يا إخوان. ها لو واحد منا طلع له حي ما تشوفه. ها هو يفر. ها يفر فرارا ويخاف من الحية وبل لو طلع له فار تجده خاف. بعض الناس حتى الصرصور. الله المستعان. هذه المسائل يا إخوان في الحقيقة يحتاج الإنسان يتعود الشجاعة. فإذا ما يقتل مثل هذه كيف يقاتل أعداء الله والكفار؟ قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. عراجين نخل. ها في ناحية البيت. فالتفت فإذا حية فوتبت لأقتلها فأشار إلي أن يجلس. أشار إلي في الصلاة أن يجلس. قلنا يجوز الإشارة في الصلاة. فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. إذن هنا في فرق بين البيت والدار. الدار أوسع من البيت. واضح؟ إيش؟ عندكم العكس؟ الدار عندك الحجرة؟ عجيب. نعم عجيب. فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. اسمع هذه القصة. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة ورفع الباب وهي إيش طبعا بشعرها وبثيابها ثياب بيتها وليس عليها حجاب، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به. فغيرت الرجال على نساء زوجته هكذا يريد يقتلها، كيف تخرج ويراها رجال؟ وأصابته غيرة فقال له فقالت له: كفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، يعني دخل أدخل الرمح في من الفم حتى دخل في جسدها انتظمها فصارت هي في الرمح. ثم خرج فركزه في الباب في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتاة؟ قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. نعم، يعني تعلمون ترى اقتلك، نعم اخرج والا قتلته. هذه 3 ايام، لا ليس خاص بالمدينه، هذا عام. نعم نعم 3 ايام. نعم اي ممكن تقتله مثل ما هذه الجن قتلت، لأن الجن يتمثل في صورة حياة يعني وغير ذلك. فنعم لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3. نعم
كيف اللفظ
يعني آذنه ليس استئذان، آذنه يعني أعلمه بقتلك له، إذا لم تخرج هذا البيت بيتي، إذا لم تخرج سأقتلك هكذا، ويفهم. فإذا خرج كان يكون جني، إذا ما خرج يكون شيطان، أو تكون حية لا تفهم وتؤذي فتقتل. قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت أسماء ابن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا أبو السائب، قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا حية وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها تحرجوا عليها 3، تحرجوا عليها 3، يعني أحرج عليك أن تخرجي، يعني أمرك أن تخرجي أمر جازما، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري قال سمعته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا قال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار. وفي حديث ابن أبي شيبة أمر نساء يقتلن الوزغ عادي، ما هو مثل نساءنا اليوم الصرصور ما عرفوا يقتلوه. الله المستعان. الوزغ تعرفون؟ يكون صغير يمشي على الجدران فوق.
نوعين عندنا، البريع
الصيد. هو البريع الصيد، ها؟ ها؟ أبو بريس. جلاس. شوية أخوان، ها؟ ثلاث أيام، مقصود ثلاث أيام. لا حتى الزرع هذا ليس وزر سحلية. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السلم. طب لماذا قتل أخوان، لماذا قتل هذه؟ جاء في الحديث أنها كانت تنفخ على نار إبراهيم عليه السلام، كانت كل الهوام وكل الدواب تريد أن تطفئ النار، إلا هذه تريد تنفخ فيها لتزيد. يا بني أي نعم، جاء الحديث صحيح ببيان الحكمة من ذلك. وفي قتلها أجر من أول ضربة 100 حسنة، ومن ثاني ضربة كذا وكذا، يعني أقل، وهكذا كلما كنت تعبان قل أجرك. من اللي يقولون اللي يجيبها ما شاء الله من أول مرة؟ بالمقلاع.
أي.
بعدين يضربها. طيب طيب يا شباب، ما لكم انتم شفتم الوزغ حصلتم؟ طيب. قال حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا ابو هادم قال اخبرني ابن جريج قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا روح. قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة ان سعيد بن المسيب اخبره ان ام شريك اخبرته انها استأمرت، يعني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان، فأمر بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني عمرو بن لؤي، اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وهب قريب منه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وهذا الأمر كان بالمدينة، يعني الحرم خارج عن هذا الحكم. قال وحدثني أبو الطاهر حربنة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق. زاد حرملة قالت ولم أسمعه أمر بقتله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل عن أبي سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة بدون الثانية. هذا صحيح؟ أنت صحيح مسلم؟ في رواية إنه الضربة الأولى 100 والثانية 70. نعم. في 70. أي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع جراح عن سفيان توريه كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده فإن في حديث من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدث إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختي يعني سودة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. ويلحق بذلك جميع الحشرات المؤذية يا أخوان التي تكون في معنى الوزغ يلحق بها. الله أعلم. لا بس المهم أنها حتى لا تؤذي. نعم ها؟ دعك من الباب. الباب هذا ليس من كلام الإمام مسلم, هذا بعض الشراح على حسب ما يراه. نعم أي لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وسماها الفويسقة. قال حدثني أبو الطاهر وحماة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال هذا الحديث فيه أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا, هذا هو. وفيه أن النملة أمة من الأمم التي تسبح الله عز وجل. وفيه جواز قتل المؤذي من الحشرات ونحوها. وفيه النهي عن قتل النمل ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أن بيته امتلأ بالنمل مرة فحرج عليها أن تخرج وأمرها أن تخرج فأطاعته رحمه الله, خرجت أسرار النمل خروج بطاعته لله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا طاع الله كل شيء يطيعه حتى الحيوانات تفهم والله سبحانه وتعالى أو يدعو الله سبحانه وتعالى يصرفها فتصرف بإذن الله. لا يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد, وهذا حديث صحيح. النمل والنحل والهدهد والصرد هو طائر شبيه بالعصفور أكبر قليلا, نعم, والضفدع كذلك. إيش يهديك؟ الله يهديك. الله يهديك.
ما معنى
الديك ممنوع من 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 ذبحه؟ أي الله يهديك. طيب. والقاعدة قلنا أن كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله لا يجوز أكله, قاعدة أن كل مأمور بقتله أو نهي عن قتله لا يجوز أكله. نعم أعيد، كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله لا يجوز أكله. هذه النملة والنحلة والهدهد والسرد والضفدع. طبعا المؤذي منه نعم، يعني في هذا ليجرس، هذا اسمه ايش ليجرس؟ نم جروس. هذا يعني فظيع جدا، اعوذ بالله. هذا يعني
الشيخ ما قالوا مره امسكها
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلّ نملة واحدة. يعني يجوز؟ طيب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبي قال: هذا ما حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منه وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار. قال: فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة؟ نعم، يعني الأشياء المتعلقة به، فراشه ونحو ذلك، إنه كان تحت الشجرة وضع فراشه ينام ويستريح، فأمر بهذه الفرشة هذا جهازه ثم حرق يعني قرية النمل. نعم ليقرص. نعم نعم، والعلماء لهم فتاوى في قضية هذا الجهاز ليصعق هذا أو إيه، فطبعا مختلف فيه يعني عندهم، بعضهم يقول لا يجوز لأن هذا حرق، وبعضهم يقول هذا جائز، والظاهر والله أعلم يجوز ولا مانع من هذا. هذا كله مؤذي بأي طريق، يعني البعوض هذا ما يترك أحد، فهذا يحرق يقتل بأي طريقة إن كان، وأما التعذيب بالنار وكذا هذا شيء محترم لا يعذب بالنار. إذا أذى انتشر ولم يؤذي لا شيء لا يفعل. فهل يعني لو أنك قتلت نملة واحدة التي قرصتك جائز، جاز لك هذا، أما كله لماذا؟ ما ذنب الأخرى؟ نعم ما في المؤذي، أهم شيء اللي يقرص هذا هذا يقتل. غلب على ظنك أنه يقرص وأنه يؤذي. نعم وخاصة إذا اعتدى عليك هو في البيت فهو المعتدي، أما أنك تروح أنت في الخارج وتشوف نمل تمشي وراه هذا هنا نمل يقتل أحرق، فهم؟ لا، وإنما إذا جاءك البيت وآذاك في بيتك هو المعتدي عليك، فإذا اعتدى عليك دفع الصائل لو من بني آدم يجب قتله، فكيف بنم؟ صح ولا؟ تفضل يا شيخ تأذن؟ طيب تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ردوا الأذان يا حمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لهي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولهي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهذا إذا كانت الهرة هي أكثر، هي يعني أقل احتراما من مأكول اللحم وغيره، فمن باب أولى مأكول اللحم، وإذا كان مأكول اللحم هو أدنى أقل احتراما من بني الإنسان بني آدم فأيضا هو من باب أولى، فحس الإنسان عموما والمسلم خصوصا وبعدم إطعامه أو بإطعامه يعني طعاما سيئا مضرا أو نحو ذلك، هذا كله إثم لا شك، ولو تركه بغير ماء أو بغير طعام حتى يهلك لا شك أنه في النار، في نار جهنم عياذا بالله. وتكلمنا من قبل في قضية إيش الرفق بالحيوان، وأن الإسلام والحمد لله جاء بأعظم مما يدعون إليه من الرفق والإحسان إلى الحيوان فضلا عن الإحسان إلى الإنسان. قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. وخشاش الأرض إيش هو، إيش معناه؟ هوام وحشرات الأرض. نعم. قال وحدثناه، نعم، هوام وحشرات الأرض. قال وحدثناه هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبده بن سليمان الضبي عن هشام عن أبي هشام بن عروة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثهما ربطتها وفي حديث معاوية حشرات الأرض. هذا من الكبائر عياذا بالله. وقلنا تكلمنا من قبل على هذه الحيوانات التي تحبس، فما دامت انها تؤكل يعني تطعم ويكون في ذلك يعني مصلحه لإلهاء الأولاد والأطفال بها فلا مانع من ذلك، ولو لعب الطفل بهذا الحيوان سخره الله سبحانه وتعالى له ما في مانع، أما الكبير فلا، لأن هذا يعتبر نوع من التعذيب للحيوان، الحبس نوع من التعذيب. يعني ماذا تريد أن تقول؟ عذبت عذبت، يعني ما فهمت ماذا تقصد؟ نعم عذبت، يعني تقصد هذا من يوم القيامة أنه كيف تكون عذبت وهي القيامة ما قامت ها؟ هذا يدل طبعا على شيء، إذا كنت تقصد هذا المعنى فهذا يدل على أن هذا الأمر وإن كان في المستقبل وسيكون يوم القيامة، إلا أنه يذكر الله سبحانه وتعالى على يعني فعل على أنه ماضي يعني لتحقيق الحالة هذا، أنها كأنها وقعت، كأنها وقعت تماما، يعني لا يحتاج ولا تتبدل ولا تتغير. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدث عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حديث هشام بن عروة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدث عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل الثرى يعني تراب من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيا فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. وهذا يا إخوان الأجر لا بد فيه من الاحتساب، وإلا فلا أجر لك يا مسكين مهما فعلت من خير ومهما فعلت من عبادة، لأن الأعمال بالنيات، فلا بد وأن تنوي حتى تأخذ الأجر، حتى ولو أطعمت حيوانا وأطعمت يعني شيئا من الدواب. قال في كل كبد رطبة أجر. يعني أي كبد، أي حيوان فيه كبد، فهذه الكبد أنت ترطبها وتلينها بإيش؟ بسقيك له، بإطعامك له، وإلا يجف ويموت. نعم نعم. لا لا، ليس هذا من ذوة الكبد، النباتات فيها كبد ما في كده. هذا شيء آخر، أجل من ناحية أخرى، لكن نتكلم على هذا الحديث. لا ما في ده.
ما في نهي؟
وين؟
يعني في نهي؟
أي نعم، منها عنه عن التعذيب. أي نعم في البيت ما في مانع تحبسها؟
لا لا، يعني شو في البيت؟
أي في البيت، في البيت ما في مانع، تطوف فيه تطوفها، لكن حبس الحيوان تعذيب له حتى لو أطعمه وسقاه. والطير نفس الشيء. نعم.
هو الإنسان
لم تتركها تدخل من قشاش الأرض، لا هي أطعمتها،
لو أطعمتها هي ما تدخل،
ما هو في البيت ما في إنها حبستها، لو حبستها تدخل في 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 التعذيب. ما دخل أبدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا يعني زانية عياذا بالله رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش يعني خرج لسانه من العطش فنزعت له بموقها يعني بخفها فغفر لها يعني كانت مسلمة طبعا لأن الكافر لا يغفر له فغفر لها وإن كانت هي كانت زانية عياذا بالله فهذا يدل على أن الحسنات تذهبن السيئات وأنه لا يستحقر العبد من الأعمال شيئا وفيه كذلك أن العمل يعظم عند الله سبحانه وتعالى بالنية قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية يعني بئر قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به وهذا يدل لإخوان على أننا تأخذنا الرحمة والرأفة ولو بالفاسقات والفاجرات ها ولا تألى على الله كما قد يظن البعض ويقول لا لا هذه الراقصة الفلانية أعوذ بالله الملعونة الكذا هذه لا بد أنها في جهنم ها ولا بد أن هذا دخل جهنم وبئس المصير هذه بعد كل هذا وترد تتوب ولا تصل الجنة ولا يمكن يغفر الله لا أبدا لا يمكن أن يغفر أعوذ بالله هذا تألي على الله لا يجوز لا يجوز أن يتألى على الله أحد قد يغفر الله لها ويدخلها الجنة وقد يعذبك أنت ويدخلك النار عياذا بالله بهذا التألي من ذا الذي يتألى عليك قد غفرت له ها وأدخلتك النار فهذا الأمر مهم جدا لا يعني يستعظم الإنسان عمله ويستحقر أعمال الآخرين ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على العصاة هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد بكم إن شاء الله بعد العشاء إن شاء الله